تخيلوا معي هذا السيناريو الغريب. من المرعب حقاً أن يستيقظ المرء يوماً ليكتشف أن أقفال بابه الرئيسي يعني كانت مكسورة ومفتوحة لعام كامل.
كابوس بصراحة.
بالضبط. وبدلاً من أن يخبره مالك العقار بذلك فوراً، انتظر حتى أصلحها سراً في منتصف الليل، ثم ترك ملاحظة صغيرة يقول فيها: بالمناسبة كان هناك خطر كبير يهدد حياتك، ولكن لا تقلق، لقد تم حله.
تصرف يثير الجنون، يعني الثقة هنا تنعدم تماما.
صحيح، وهذا التهديد الخفي ليس مجرد تشبيه درامي، بل هو بالضبط ما حدث هذا الأسبوع مع الأجهزة التي لا تفارق جيوبنا. نحن نعيش في لحظة تقنية غريبة جدا.
غريبة ومقلقة في نفس الوقت.
فعلا، ففي الوقت الذي تتعامل فيه كبرى الشركات مع كوارث أمنية بصمت مطبق وخلف أبواب مغلقة، نجدها في المقابل تصرخ في وجوهنا بميزات ذكاء اصطناعي لم نطلبها وتجبرنا على استخدامها. في هذا التحليل المعمق للمصادر والتقارير التقنية الصادرة في 27 مايو 2026، سنفتشك هذه المفارقة.
أهلا بك وبكل من يتابعنا. هذا التناقض هو السمة الأبرز لهذه المرحلة الانتقالية في عالم التكنولوجيا. نحن ننتقل من حقبة كانت فيها التقنية مجرد أداة نستخدمها متى شئنا، إلى حقبة أصبحت فيها التقنية هي البنية التحتية لحياتنا بأكملها.
100%، نحن نتحدث عن دمج كامل.
بالضبط، وما تقوله المصادر اليوم يوضح أن الشركات والحكومات تدرك هذه الحقيقة وتتصرف بناء عليها، سواء من خلال إخفاء الهشاشة الأمنية العميقة لتجنب الذعر العام، أو من خلال السباق المحموم لزرع الذكاء الاصطناعي في كل زاوية.
طيب، لفهم ما يحدث حقا، دعنا نبدأ بقراءة ما بين السطور في الهواتف والأجهزة اللوحية التي نحملها الآن. فجأة وبدون مقدمات صاخبة، أصدرت شركة أبل تفاصيلا لعدد هائل من الثغرات الأمنية.
أرقام صادمة فعلا.
الأرقام تدعو للتوقف. نحن نتحدث عن ترقيع أكثر من 170 ثغرة في شهر مايو 2026 وحده. والأكثر إثارة للقلق أن أكثر من 60 من هذه الثغرات كانت متجذرة في أنظمة iOS 26 وآيباد OS 26 التي تعتبر الأحدث.
هذه ليس ثغرات بسيطة أيضا.
إطلاقا. المصادر تسرد أمثلة تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم تجسس. هناك ثغرة في المساعد الصوتي سيري كانت تسمح لأي شخص بالوصول إلى علامات التبويب المخفية في المتصفح دون الحاجة لأي مصادقة أو بصمة وجه.
واو، مجرد التحدث للهاتف يفتح أسرارك.
تخيل، وثغرة أخرى في تطبيق فيس تايم تجعل المكالمات تظهر بل ويرد عليها والشاشة مقفلة تماماً. وهناك ثغرة في سجل المكالمات تتيح للتطبيقات تتبع بصمة المستخدم الرقمية. قبل أن نغوص في دلالات هذا، كثيراً ما تتكرر كلمة CVE في هذه التقارير. يعني ما الذي تعنيه بالضبط في هذا السياق؟
سؤال ممتاز. مصطلح CVE هو اختصار لنظام عالمي لتقييم الثغرات. هو ببساطة أشبه برمز شريطي أو باركود موحد.
باركود للثغرات؟
بالضبط، كل ثغرة أمنية تكتشف يتم إعطاؤها رقم CVE خاص بها لتسجيلها وتتبعها عالميا. الهدف هو أن يتحدث مجتمع الأمن السيبرياني بلغة واحدة. ما فعلته أبل هنا ليس مجرد إصدار بضعة أرقام، بل تفريغ لسجل ضخم من هذه الثغرات دفعة واحدة.
وهذا يثير الريبة
جدا. ومن بين هذه 170 ثغرة هناك 20 مشكلة تتعلق فقط بمحرك ويب كيت. ولمن لا يعرف، ويب كيت هو المحرك الأساسي الذي يرسم صفحات الإنترنت على شاشتك.
أي تطبيق يعرض صفحة ويب على أجهزة أبل يستخدمه، صحيح؟
صحيح تماماً. وجود 20 ثغرة فيه يعني احتمالية تسريب بيانات حساسة بمجرد تصفح موقع ملغوم.
يا إلهي، لكن لحظة، بالعودة إلى التشبيه قفل الباب المكسور الذي بدأنا به، أليس من الجيد أن أبل قامت بإصلاح هذه الأقفال بصمت؟
هذا يعتمد على من تسألين.
يعني نظام ماك أو إس صنوما 14.8 صدر في سبتمبر 2025، ومع ذلك لم تكشف التفاصيل التقنية الدقيقة لثغراته إلا الآن. أليس هذا أفضل من إخبار الجميع بأن الأبواب مفتوحة قبل توفر قفل جديد؟
شوف، هذا هو بالضبط الجدل الفلسفي والتقني حول استراتيجية تعرف بالأمان من خلال الغموض. من وجهة نظر أبل ومن منظور حماية المستخدم العادي، نعم،
لأنه يمنع القراصنة من استغلالها، أليس كذلك؟
بالضبط. تأخير نشر تفاصيل الثغرة يمنع القراصنة من استخدامها كدليل إرشادي لاختراق الأجهزة التي لم تحدث بعد. لكن هذا النهج له ثمن باهظ جدا على مستوى آخر.
تقصد الشركات والمؤسسات؟
فعلاً، محترفو الأمن السيبراني ومدير تقنية المعلومات في المؤسسات الكبرى مثل البنوك والمستشفيات لا يمكنهم العمل بهذه الطريقة. هؤلاء يحتاجون إلى شفافية تامة لتقييم المخاطر.
لأنهم يديرون آلاف الأجهزة.
صحيح، عندما تكتشف مؤسسة أن أجهزتها كانت معرضة لثغرة خطيرة في فيستايم لعدة أشهر دون علمها، فإن هذا يدمر الثقة. المؤسسات تحتاج أن تعرف، هل نوقف استخدام هذه الأجهزة مؤقتاً؟ هل نضع طبقات حماية إضافية؟ الغموض يحرمهم من اتخاذ هذه القرارات
ويجعلهم تحت رحمة الجدول الزمني للشركات المصنعة. طيب، إذا كان هذا الغموض مقلقاً عندما يتعلق الأمر بأجهزتنا الشخصية في جيوبنا، فالقفزة المنطقية وربما الأكثر رعباً هي التفكير في الأنظمة التي لا نملكها ولكننا نضع حياتنا بين يديها يومياً.
البنية التحتية.
بالضبط. ماذا يحدث عندما يتم استغلال هشاشة الأنظمة ليس لسرقة سجل مكالمات، بل للسيطرة على البنية التحتية التي تحرك مدننا؟ التقرير الذي نشرته شركة جامبت سيكيوريتي يفتح أعيننا على هذه الكارثة.
هجوم لوس أنجلوس؟
نعم، الهجوم الذي وقع في مارس 2026 على نظام النقل في لوس أنجلوس لم يكن مجرد اختراق عادي. نحن نتحدث هنا عن سحب 700 جيجا بايت من البيانات، لكن التفصيل الذي يجعل المرء يعني يتجمد في مكانه هو الوصول إلى البنية التحتية الافتراضية وخوادم الويب ونظام عرض التحكم في القطارات المعروف داخلياً باسم القسم 11.
مجرد نطق اسم هذا النظام يثير القلق في الأوساط الأمنية.
لماذا؟ ما هو القسم 11؟
الوصول إلى نظام مثل القسم 11 يعني أننا تجاوزنا الخط الفاصل بين التخريب الرقمي والضرر المادي. لفهم خطورة الأمر، هذه الأنظمة ليست مصممة فقط لجدولة القطارات،
بل للتحكم الفعلي بها؟
نعم، هي تتحكم في أجهزة الاستشعار ومفاتيح التحويل على السكك وإشارات التوقف. استهداف خوادم الويب والبنية الافتراضية في هذا الهجوم يشير إلى هجوم متعدد النواقل،
بمعنى أنهم هاجموا من عدة جهات.
بالضبط، المهاجمون لم يكتفوا بكسر باب واحد، بل تسللوا عبر شبكة التهوية الدرقمية، عطلوا الكاميرات، ووصلوا إلى غرفة التحكم الرئيسية. البنية التحتية للمدن غالباً ما تعاني من ضعف مزمن في التحديثات الأمنية.
لأن إيقاف نظام قطارات لتحديث برمجياته يكلف ملايين الدولارات،
ويعطل مدينة بأكملها، مما يجعلها هدفاً مغرياً للغاية للمخترقين.
طيب، تقرير جامبت سيكيوريتي يشير إلى تفصيل بالغ الأهمية حول هوية المهاجمين. في البداية، تبنت مجموعة تطلق على نفسها أبابيل ميناب هذا الهجوم.
صحيح، وادعوا أنه رد فعل على ضربة أمريكية سابقة على مدرسة إيرانية.
ولكن التحليل الجنائي الرقمي للتقرير ينسف هذه الرواية تماماً. التقرير، ونحن هنا ننقل تفاصيله التقنية بكل حياد، يؤكد أن هذه المجموعة ليست سوى واجهة لوزارة الاستخبارات الإيرانية. بعيداً عن التشابكات السياسية المباشرة، لماذا تلجأ دولة إلى اختلاق مجموعة قراصنة وهمية لتبني هجوم على نظام قطارات؟ يعني أليس من الأسهل توجيه الضرب مباشرة؟
الإجابة تكمن في مفهوم عسكري وقانوني يعرف بالإنكار معقول. في عالم الجغرافيا السياسية، الهجوم المباشر والمعلن على بنية تحتية حرجة لدولة أخرى يعد إعلان حرب،
وقد يستدعي رداً عسكرياً تقليدياً.
بالضبط، لكن عندما تختبئ دولة، أي دولة، خلف قناع نشطاء وهميين، فإنها ترسل رسالة قوية ومؤلمة للخصم، وفي نفس الوقت تحافظ على مساحة للإنكار الدبلوماسي،
وتقول ببساطة هؤلاء مجرد قراصنة غاضبين لا نستطيع عليهم.
فعلاً، ما يخبرنا به هذا الهجوم التقني هو أن الحروب السيبرانية لم تعد مجرد تجسس لسرقة أسرار تجارية، بل أصبحت أداة ضغط جيوسياسية يومية تضع السلامة العامة للمواطنين العاديين في الخطوط الأمامية.
مخيف جدا، لكن كيف تدخل هذه الجهات المتطورة إلى هذه الأنظمة المعقدة في المقام الأول؟ يعني الغالبية العظمى من التقارير تؤكد أن البداية نادرا ما تكون اختراقا هوليووديا للرموز المعقدة، بل تبدأ بخطأ بشري بسيط.
أضعف حلقة دائما هي الإنسان.
نعم، موظف يضغط على رابط خاطئ أو يستخدم كلمة مرور ضعيفة، هذا يقودنا إلى كيف يمكن سد هذه الثغرة البشرية. لدينا تفاصيل مثيرة حول اندماج بين منصة إدارة كلمات المرور داشلين ومنصة التدريب الأمني نوبيفور، وذلك عبر واجهة برمجة التطبيقات API.
هذه نقلة نوعية في التدريب.
بصراحة أراها فكرة عبقرية. ما يحدث هنا هو أنه بدلا من تدريب الموظفين كل 6 أشهر في قاعات مملة، النظام يكتشف محاولة تصيد احتيالي وفي أجزاء من الثانية يفعل تدريبا فوريا للمستخدم. قبل أن نحلل أثر ذلك، هل يمكن تبسيط فكرة الاندماج عبر الـ API لمن ليس لديه خلفية برمجية؟
بالتأكيد، واجهة برمجة التطبيقات أو الـ API هي ببساطة أشبه بمترجم فوري أو جسر رقمي يسمح لبرنامجين مختلفين تماماً بالحديث مع بعضهما البعض في الوقت الفعلي.
دون أي تدخل بشري.
دون أي تدخل بشري إطلاقاً. في هذه الحالة، برنامج داشلين هو الحارس الذي يراقب كلمات المرور، ونوبيفور هو المدرب. الجسر الرقمي بينهما يسمح للحارس بأن يرسل إشارة تحذير للمدرب بمجرد أن يرى الموظف يحاول إدخال بياناته في موقع مزيف.
يتدخل المدرب فوراً.
في نفس اللحظة.
هذا يذكرني يعني بتلقي ثمة كهربائية خفيفة ومفاجئة في اللحظة التي تمد فيها يدك لسرقة قطعة حلوى.
تشبيه طريف، ولكنه دقيق جدا.
بدلا من أن يتركوك تسرق الحلوى ثم يعطونك محاضرة طويلة عن التغذية وأضرار السكر بعد 3 أشهر عندما تكون قد نسيت تماما ما فعلته.
هذا الوصف يلامس العصب الحقيقي لعلم النفس السلوكي. المبدأ هنا يعرف برد الفعل الفوري. علماء النفس التربويون وجدوا أن التدريب التقليدي في الشركات يفشل بسبب ما يسمى بالعبء المعرفي.
نعم، الموظف يكون مرهقاً أصلاً.
إجبار موظف على مشاهدة 2 ساعة من الفيديوهات الأمنية يجعله يفصل ذهنياً ويبحث عن زر التخطي. لكن عندما يحدث التدريب في نفس اللحظة التي يرتكب فيها الخطأ وفي سياق الفعل ذاته، يتم بناء مسار عصبي جديد يربط بين السلوك المتهور والنتيجة التحذيرية.
هذا الاندماج يغير قواعد اللعب إذن؟
تماماً، لأنه يحول الأمن السيبراني من سياسة توعية مملة ومؤجلة إلى نظام دفاع حيو استباقي ومصمم خصيصاً لكل فرد في اللحظة التي يحتاج فيها إلى التوجيه.
طيب، هذا التدخل الفوري لتصحيح مسارنا يبدو منطقياً ومطلوباً في بيئة العمل للحماية من الكوارث، لكن ماذا يحدث عندما تحاول الشركات الكبرى التدخل بقوة في سلوكنا اليومي والشخصي، ليس لحمايتنا بل لفرض تقنيات جديدة علينا حتى لو كنا نرفضها؟
هنا ندخل في منطقة مزعجة جدا للمستخدم.
هنا نصطدم بالقصة التي أثارت غضبا عارما في الأوساط التقنية هذا الأسبوع. جوجل تقتل رسميا تطبيق فيتبت المحبوب وتستبدله بجوجل هيلث بالتزامن مع إطلاق ساعة فيتبت إير. المصادر تضج بتعليقات المستخدمين المحبطين.
الغضب كان مبررا بصراحة.
الواجهة البسيطة التي اعتادوا عليها تحولت إلى فوضى مليئة بنصوص الذكاء الاصطناعي. أحد المستخدمين لخص الموقف بمرارة قائلاً: كأن طفلاً في 8 صممه. لا أحتاج لقراءة مقال مبتذل حول مشيتي لمدة 15 دقيقة إلى البقالة. أريد فقط رؤية بياناتي وأحصائيات الجري الخاصة بي. يعني لماذا تفعل جوجل هذا؟ هل أصيبوا بعمى تقني يمنعهم من رؤية ما يريده المستخدم؟
شوف، ما نراه هنا هو حالة كلاسيكية لظاهرة يمكن تسميتها الغسيل بالذكاء الاصطناعي. جوجل، مثل العديد من الشركات الكبرى حالياً، تشعر بضغط هائل من المستثمرين لدمج نماذجها اللغوي الكبيرة في كل منتج تمتلكه.
فقط لإثبات أنها في السباق؟
لإثبات أنها لا تتخلف عن ركب الذكاء الاصطناعي، نعم. المشكلة هي أن تطبيق فيتبيت الأصلي كان ناجحاً لسبب بسيط جداً، وهو الموثوقية والبساطة. قاعدة إذا لم يكن مكسوراً فلا تصلح تم تجاهلها تماماً هنا.
لقد دمروا الواجهة.
دمروا واجهة المستخدم التي كانت تعرض البيانات بنظرة واحدة، واستبدلوها بمحادثات ونصوص طويلة مع روبوت.
صحيح أن هناك أصوات نادرة في التقارير تتحدث عن جوانب إيجابية، كشخص استطاع تصميم تمرين مخصص لغرفة الرياضة عبر محادثة سريعة مع الذكاء الاصطناعي، لكن الأغلبية العظمى تشعر أن بياناتها اختطفت وخبئت خلف قوائم معقدة.
وهذا هو الخطر الأكبر عندما يتم وضع استعراض العضلات التقنية قبل التصميم المتمحور حول الإنسان. عندما ينهي شخص تمريناً رياضياً مرهقاً، فإن قدرته المعرفية تكون في أدنى مستوياته. هو لا يمتلك الصبر لإجراء حوار مع مساعد ذكي.
هو يبحث عن أرقام سريعة، السعرات، النبض، المسافة، وانتهى الأمر.
بالضبط. محاولة جوجل تحويل متتبع لياقة بدنية إلى مدرب حياة فلسفي هو سوء فهم عميق للسياق النفسي للمستخدم. التكنولوجيا العظيمة هي التي تختفي في الخلفية لتسهل حياتنا، لا تلك التي تقف أمامنا وتطالبنا بالانتباه لها.
إيه، وهذا الضجيج المزعج في محاولة فرض الذكاء الاصطناعي من قبل جوجل يقودنا للمقارنة المباشرة مع منافساتها اللدود. على النقيض تماماً من هذه الفوضى، نجد أبل تتخذ مقاربة هادئة لدرجة تثير الريبة.
هدوء ما قبل العاصفة.
هذا الأسبوع أطلقت نسخة البيتا من نظام iOS 6.6. المثير للاهتمام أنه حرفياً لا يحتوي على أي شيء يراه المستخدم. لا ميزات جديدة، لا تصميم مبهر، مجرد ترقيات أمنية غير مرئية لخرائط أبل وتعديل بسيط جداً لتنبيهات جهات الاتصال المحظورة.
التحديث يبدو فارغاً على السطح.
التقارير تؤكد أن هذا الهدوء هو في الواقع إعداد وتجهيز الأرضية لنظام iOS 27 وميزات المساعد الذكي Siri 2.0 المتوقعة في مؤتمر المطورين القادم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، يعني لماذا هذا البطء؟ لماذا لا تطرح أبل ميزات الذكاء الاصطناعي الآن وتعالج الأخطاء لاحقاً كما تفعل باقي الشركات؟
لأن أبل تدرك حقيقة هندسية قاسية. لا يمكن بناء ناطحة سحاب ثقيلة على أساسات مهتزة. ميزات الذكاء الاصطناعي العميقة مثل سيري 2.0 الذي يتوقع أن يتفاعل مع بيانات كل تطبيق في الهاتف تتطلب موارد هائلة وتكاملاً مثالياً على مستوى النواة.
يعني التحديثات التي تبدو فارغة للمستخدم هي في الواقع إعادة بناء؟
نعم، إعادة كتابة لأسطر برمجية معقدة لتحسين كيفية تعامل النظام مع الذاكرة وبيانات الموقع الجغرافي. أبل تتذكر جيداً كارثة نظام iOS 11 الذي كان مليئاً بميزات جديدة، ولكن أخطاءه البرمجية أدت إلى انهيار الأجهزة وسخط المستخدمين.
هم يراقبون التخبط الذي تعيشه جوجل الآن إذن.
جهة جديدة، بل هو تغيير جذري في كيفية تدفق البيانات داخل الجهاز.
كأنهم يقومون بتنظيف المنزل بهدوء شديد ويتأكدون من قوة الأساسات قبل استضافة حفلة الذكاء الاصطناعي الصاخبة. طيب، بالحديث عن الأنظمة البيئية المغلقة لآبل وجوجل، نصل إلى مسألة التكلفة التي ندفعها كبشر للبقاء داخل هذه الأسوار. هل نحن مجبرون حقاً على دفع مبالغ طائلة للحصول على عتاد قوي؟
هنا تأتي المفاجأة من الصين.
نعم، القصة الأخيرة في مصادرنا اليوم تلقي حجراً في هذه المياه الراقدة. شركة لينوفو تتحدى سيطرة الآيباد بقوة عبر إطاق حاسبها اللوحي لينوفو آيدياتاب 11. المفاجأة هنا هي السعر. نحن نتحدث عن جهاز يبدأ من 170 إلى 180 دولاراً،
أي أقل من نصف سعر أرخص آيباد أساسي.
والمواصفات ليست ضعيفة أبداً. شاشة 11 بوصة بدقة 2.5K وبتردد 90 هرتز، مما يعني سلاسة أكبر في التمرير مقارنة بشاشة الآيباد العادي العالقة عند 60 هرتز. بل إن دقة شاشة لينوفو تتفوق فعلياً على شاشة ريتنا في الآيباد الأساسي.
وهناك دعم طويل الأمد أيضاً.
نعم، وعاد بتحديثات نظام أندرويد حتى الإصدار 17 وتحديثات أمنية حتى عام 2029. قبل أن نحلل هذا التحدي، ذكر في التقارير أن الآيباد الأساسي يعاني من شاشة غير مصفحة، بينما شاشات الأجهزة المنافسة أفضل. ماذا يعني هذا الاختلاف تقنياً للمستخدم العادي؟
الشاشة الغير المصفحة تعني ببساطة أن هناك فجوة هوائية صغيرة ومحسوسة بين الزجاج الخارجي الذي تلمسه بأصابعك وبين طبقة البكسلات التي تعرض الصورة تحته.
وما مشكلة هذه الفجوة؟
هذه الفجوة تخلق انعكاسات مزعجة للضوء وتجعل الصورة تبدو وكأنها غائرة للداخل، وتجربة الكتابة بالقلم تبدو مجوفة وكأنك تنقر على زجاج فارغ. عندما تقدم لينوفو شاشة بدقة أعلى وتدعم تقنيات تقليل الضوء الأزرق لراحة العين وبتردد 90 هرتز يعطي شعوراً بسرعة الاستجابة وبنصف السعر، فهذا يسلط الضوء على ما يمكن تسميته بضريبة آبل.
ضريبة آبل، هذا يطرح سؤالاً مباشرة، هل أصبح الآيباد الأسافي مجرد جهاز باهظ الثمن يعتمد على اسم علامته التجارية أكثر من القيمة العتادية التي يقدمها؟ هل كسر هذا الاحتكار يعني أن النظام البيئي لأبل لم يعد لا يقهر؟
دعنا نكن واقعيين في المقارنة. بالنسبة لمستهلك المحتوى العادي، يعني الشخص الذي يريد مشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت وقراءة الكتب، لينوفو تقدم صفقة استثنائية تفضح فعلياً التسعير المبالغ فيه لأبل في الفئة الاقتصادية.
لكن هناك دائماً لكن مع أبل، أليس كذلك؟
طبعاً، الهاردوير أو العتاد الصلب هو نصف القصة فقط. معالج لينوفو رغم كفاءته للمهام اليومية لا يقترب من القوة الهائلة لمعالجات آبل سيليكون في معالجة الرسوميات المعقدة، والأهم من ذلك هو البرمجيات،
التطبيقات الاحترافية.
بالضبط، المبدعون والمحترفون لا يزالون أسرى لنظام آبل بسبب غياب تطبيقات احترافية على أندرويد اللوحي، مثل تطبيق بروكرييت للرسم الرقمي أو لوما فيوجن المخصص للمونتاج، ناهيك عن السلاسة المذهلة في نقل الملفات عبر إيردروب.
المعركة إذن ليست حول الشاشة الأفضل فحس.
المعركة هي حول من يمتلك النظام البيئي الذي يجعلك لا تستطيع المغادرة. ومع ذلك، مجرد وجود هذه البدائل القوية ورخيصة من لينوفو سيجبر الشركات الكبرى على إعادة النظر فيما تقدمه للمستهلك البسيط.
طيب، إذا قمنا بالابتعاد قليلاً وربطنا النقاط بين كل ما ناقشناه اليوم، تتضح صورة دقيقة ومقلقة. نحن في خضم تحول زلزالي.
صحيح.
في الخفاء، تصبح التكنولوجيا أكثر خطورة، حيث يتم ترقيع مئات الثغرات بصمت كما رأينا مع آبل، وتصبح المدن والبنى التحتية أهدافاً لحروب سيبرانية متخفية وراء أقنعة وهمية كما حدث في لوس أنجلوس.
وفي العلن هناك محاولات لتغيير سلوكنا.
نعم، في العلن تحاول الشركات التدخل في سلوكنا، سواء بشكل إيجابي لإنقاذنا من الأخطاء عبر اندماج التدريب الفوري لداشلين ونوبي فور، أو بشكل قسري ومزعج عبر فرض الذكاء الاصطناعي في واجهات أجهزتنا الصحية كما تفعل جوجل. وسط كل هذا تشتعل حرب العتاد لتوفير تكنولوجيا قوية بأسعار في متناول الجميع.
هذا التلخيص يضع أيدينا على جوهر المشكلة. الأجهزة التي نعتمد عليها لم تعد مجرد أدوات استهلاكية، إنها بوابات. هي بوابات للتهديدات الجيوسياسية، وبوابة للشركات لجمع بياناتنا، وبوابات لفرض أنماط سلوكية جديدة علينا.
وفهم هذه البوابات هو الدرع الوحيد.
بالضبط، فهم الآليات التي تعمل بها هذه التكنولوجيا، يعني كيف تصلح وكيف تخترق وكيف تصمم، هو الدرع الوحيد الذي يمتلكه أي شخص لكي لا يتحول إلى مجرد رقم في سجلات هذه الشركات.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة تستحق الكثير من التأمل العميق. بناء على كل ما رأيناه في هذه المصادر، إذا كانت الدول والجهات الاستخباراتية تستهدف أنظمة القطارات والبنية التحتية المادية لجمع البيانات وإحداث ضرر حقيقي، وفي نفس الوقت نرى أن الشركات التقنية الكبرى تستميت لدمج الذكاء الاصطناعي وتستحوذ على أجهزتنا الصحية القابلة للارتداء.
نقطة مخيفة فعلاً.
فهل ستكون ساحة المعركة السيبرانية والجيوسياسية القادمة هي تلك الساعات الذكية والأجهزة الملتصقة بأجسادنا، أجهزة لا تعرف فقط موقعنا الجغرافي بل تعرف نبضات قلوبنا وجودة نومنا ومستويات توترنا في اللحظة التي نقرأ فيها خبراً معيناً؟ إنها فكرة تجعل المرء ينظر إلى شاشة ساعته الذكية بنظرة مختلفة تماماً، نشكر كل من رافقنا في هذا التحليل المعمق، ونلتقي في استكشافات قادمة.